التحقيق.
الكلام لا زال في الفرع الأول، إذ المصنف بعد أن أثبت في المسألة الأولى حرمة المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم بأربعة أدلة، انتقل لبيان فرعين. الفرع الأول في بيان حكم المعاوضة، هل تجوز أو لا تجوز على أبوال مأكول اللحم غير الإبل كالبقر والغنم والحمير والخيول بناء على جواز أكلها. فذكر المصنف أو أشار في طيات كلامه أن الأدلة المتقدمة لا يجري منها في المقام لا الدليل الأول وهو الإجماع ولا الدليل الثالث وهو النجاسة، إذ مركز الإجماع في الأبوال غير مأكول اللحم، والنجاسة مختصة بأبوال غير مأكول اللحم، أما مأكول اللحم فأبواله طاهرة، فلا يأتي الدليل الأول ولا الثالث. أما بالنسبة للدليل الثاني وهو الحرمة، والدليل الرابع وهو انتفاء المنافع المحللة المقصودة، فيمكن التمسك بها في المقام، لكن بعد تحرير مسألة أخرى ليست في المقام ولكن يعتمد عليها القول في المقام، وهي مسألة جواز شرب أبوال مأكول اللحم. أبوال مأكول اللحم هل يجوز شربها أو لا يجوز شربها؟ إذا ثبت جواز شربها حينئذ تثبت لها منفعة، فلا يأتي الدليل الرابع. كما يأتي الدليل الثاني أيضا، وإذا قلنا بعدم جواز شربها فبالتالي تنتفي المنفعة. إذن الأمر يدور جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة على أبوال مأكول اللحم، يدور مدار القول في مسألة جواز شرب تلك الأبوال وعدم جواز شربها. واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف: إذا قلنا بجواز شربها، إن قلنا بجواز شربها، وأشار كما عليه بعض الفقهاء والعلماء بل ادعى المرتضى الإجماع عليه، فحينئذ تجوز المعاوضة. إذا قلنا بجواز شرب أبوال مأكول اللحم فبالتالي يجوز الشراء والبيع بالنسبة لهذه الأبوال أو لا؟ نعم تجوز المعاوضة. وأما إذا قلنا بعدم جواز شرب أبوال مأكول اللحم غير الإبل وهذا القول أيضا أشار المصنف أنه بعض العلماء ذهب إلى هذا القول أيضا، ذهب إلى عدم جواز شرب بول مأكول اللحم، واستدل له بأن عليكم السلام واستدل له بأنه من الخبائث، وقد ورد قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فبالتالي إن قلنا بحرمة شربها فنسأل هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة؟ قولان أو احتمالان. الاحتمال الأول عدم جواز المعاوضة، فالقول الأول يقول بناء على حرمة شرب بول مأكول اللحم فتحرم المعاوضة على تلك الأبوال. واستدل لحرمة المعاوضة لفساد المعاوضة بدليلين. الدليل الأول هو انتفاء المنافع المحللة المقصودة لأبوال مأكول اللحم، فإذا انتفت المنفعة كشف ذلك عن عدم ماليتها، فتكون تلك الأبوال لا مالية لها، وما لا مالية له لا تجوز المعاوضة عليه، لأن المعاوضة إنما تكون لما له المالية، كما في البيع وغيره. في البيع عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال، مال بمال. فإذا عليكم السلام، فإذا قلنا بأن ها أبوال مأكول اللحم لا منفعة لها، فبالتالي لا مالية لها، فدفع المال بأزائها يكون دفع للمال في مقابل ما لا مالية له، فلا ينطبق عليه البيع، لأنه حينئذ ليس من مبادلة مال بمال، وإنما من مبادلة مال بلا مال، فلا يكون بيعا، فيكون قد فقد العقد شرطا من شرائط الصحة، فلا يكون صحيحا. فبالتالي المعاوضة على أبوال مأكول اللحم فاسدة، المعاوضة فاسدة، بالتالي لا يملك المشتري المثمن ولا يملك البائع الثمن، معاملة باطلة. هذا تقدم بالدرس السابق، وقلنا بأن هذا الدليل يتوقف على إثبات أمور ثلاثة. أولا على إثبات حرمة الشرب، ثانيا على إثبات أن الشرب هو المنفعة الظاهرة المقصودة، ثالثا إثبات شرطية المالية، عليكم السلام، ثالثا إثبات شرطية المالية في العوضين. بلحاظ الأول ذهب بعض إلى الجواز، جواز الشرب، فإذا القول بالحرمة يحتاج إلى إثبات. وأما الثاني وهو كون الشرب هو المنفعة الظاهرة نوقش فيه أيضا، وذهب بعض إلى أن الشرب بالنسبة لأبوال مأكول اللحم كما في أرواث مأكول اللحم، فكما أن الأرواث في مأكول اللحم ليس الأكل هو المنفعة الظاهرة المقصودة، كذلك الشرب بالنسبة للأبوال ليست هي المنفعة المقصودة. واضح هذا؟ وأما الثالث وهو الاشتراط المالية، هناك من ناقش فيه أيضا وقال بأن المعاوضات، معاملات التي هي من قبيل المعاوضات لا لم يكن هناك اتفاق على اشتراط المالية، فبعض ذهب إلى اشتراط عدم كون المعاملة سفهية، أما أن يكون الشيء المقابل الثمن أو المثمن لا مالية له لا ملزمة لذلك، إذ قد يتعلق لأحد المتعاقدين غرض بعين ليست لها مالية ولكنها تسد حاجة عنده، والمدار في صدق المعاوضة هو سد الحوائج أو الأغراض العقلائية. إذن القول الأول وهو حرمة أو هو يعني حرمة المعاوضة فساد المعاوضة على أبوال مأكول اللحم هذا مستند إلى الدليل الرابع، مستند إلى الدليل الرابع، وهو انتفاء المنافع الظاهرة المقصودة المحللة لأبوال مأكول اللحم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال بأن صاحب هذا القول القائل بحرمة المعاوضة، القائل بفساد المعاوضة على الأبوال مأكول اللحم، أن الدليل الثاني هو لو قلنا بجواز المعاوضة على أبوال مأكول اللحم لافتراض وجود منفعة نادرة للزم جواز المعاوضة على كل شيء. افتراض الملازمة بين جواز المعاوضة وبين وجود منفعة ولو نادرة يستلزم جواز المعاوضة على كل شيء، كل شيء بعد يجوز بيعه يجوز التعاوض عليه. لماذا؟ إذ ما من شيء ويخلو من لا يخلو من منفعة ولو نادرة، حتى الخنزير والخمر أو وخر الخنزير حتى الخمر، بنص القرآن أن الخمر فيه منافع ولكن إثمه باعتبار أن المنفعة الظاهرة المقصودة هي المحرمة فحرمة، مع تسليم القرآن أن الخمر فيه منافع لكن نادرة فلم يجز بيعه. فهل تلتزم يا أيها القائل بالجواز، هل تلتزم بكفاية المنفعة النادرة؟ إذا قلت بكفاية المنفعة النادرة في تجويز المعاوضة يلزمك القول بجواز المعاوضة على كل شيء ولا يلتزم به أحد، بل أنت القائل بهذا القول لا تلتزم بجواز بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الدم، وأنت قائل بحرمة بيع كثير من الأعيان لعدم المنافع الظاهرة المقصودة. واضح إن شاء الله؟ هذا كله قد حتى لا يزعلون الإخوان اللي ما قالوا، وحتى هم الجماعة هم لا يزعلون، لخصنا لهم إياه. إلى هنا وصلنا. إن قلت هذا نفس صاحب الدليل صاحب القول الأول القائل بشنو بفساد المعاوضة ينقض على نفسه بنقض لأجل إتمام دليل أو مطلب، يقول لو قلنا بحرمة بيع الشيء لعدم المنفعة الظاهرة المحللة للزم بيع حرمة للزم حرمة بيع الأدوية والعقاقير، فإن الأدوية والعقاقير في حال الاختيار ليس لها منفعة ظاهرة محللة مقصودة، إذ من يقصد الأدوية والعقاقير هو المضطر، وكلامنا ليس في حال الاضطرار في حال الاختيار. وبما أن الأدوية والعقاقير ليست لها منفعة في حال الاختيار وإنما منفعتها في حال الاضطرار، فما قلناه من عدم جواز المعاوضة على أبوال مأكول اللحم يأتي في المقام ويثبت لنا حرمة المعاوضة وبالتالي فساد المعاوضة على الأدوية والعقاقير. ما قلناه احنا شنو اللي ثبتنا في أبوال مأكول اللحم؟ حرمة المعاوضة. لماذا؟ لعدم المنفعة الظاهرة المقصودة. ولو قلنا بجواز بيعها لجاز بيع كل شيء، إذن لا يجوز بيع الأبوال لعدم المنفعة. هذا لو كان تاما، هو ينقض على نفسه، هذا لو كان تاما لتم كدليل، لتم في الأدوية، إذ الأدوية لا منفعة ظاهرة محللة لها حال الاختيار. شخص سليم ما عنده أي مرض، سلمكم الله جميعا وجميع المؤمنين من الأمراض البدنية والنفسية، السليم الخالي من المرض لا يقصد شراء الأدوية. من يشتري الأدوية؟ المضطر. خب، احنا نريد إثبات الحكم بجواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة في حال الاضطرار أو في حال الاختيار. في حال الاختيار، فالأدوية هل لها منافع حال الاختيار؟ لا، فيقتضي حرمة المعاوضة عليها حال الاختيار، والحال أنكم لا تلتزمون بحرمة المعاوضة على الأدوية مطلقا، أنتم تجوزون الأدوية في حال اختيار وفي حال اضطرار. هذا انقل. يجيب هو هذا القائل بجواب لكن فيه إحالة، يقول هذا قياس غير مسلم، قياس الأدوية أو قياس الأبوال على الأدوية لا نسلمه، قياس مع الفارق، فالمنفعة للأدوية وإن كانت حال الاضطرار تسوغ المعاوضة، أما المنفعة النادرة في الأبوال لا حال الاختيار لا تسوغ المعاوضة، وخلاص انتهى. المصنف ما كمل أكثر من هذا، ولعله إن شاء الله يتضح لاحقا، لأن المصنف سيتبنى هذا الرأي وهو حرمة الشرب مع جواز المعاوضة، فيأتي من المصنف تفصيل أكثر في التفريق بين هاتين الصورتين، أنه عدم الجواز في الأبوال مع وجود المنفعة النادرة حال الاختيار، وعدم المنفعة للأدوية حال الاختيار. هذا يجي، هذا كله شنو؟ القول الأول. يا القول الأول وين؟ احنا وين فصلنا؟ هل تجوز المعاوضة على أبوال مأكول اللحم أو لا؟ قلنا المسألة تدور مدار جواز الشرب وعدم جواز الشرب. إن قلنا بجواز الشرب تجوز المعاوضة، إن قلنا بحرمة شربها قولان، القول الأول حرمة المعاوضة استدل بدليلين، دليل الأول انتفاء المنفعة، الدليل الثاني لو قلنا بالجواز لازم بيع كل شيء، هذا القائل بالحرمة نقض على نفسه بإن قلت بالأدوية، أجاب بجواب أن المقايسة غير تامة. كل هذا القول الأول. القول الثاني أن المعاوضة على أبوال مأكول اللحم جائزة وصحيحة وإن قلنا بحرمة شربها، هو هذا القول الثاني متفرع على حرمة الشرب. فالقول الثاني نقول بجواز المعاوضة على أبوال مأكول اللحم وإن قلنا بحرمة شربها، واضح؟ فيجوز واحد يشتري ويبيع وينشئ معاوضة على أبوال البقر أبوال الغنم، والمعاملة جائزة وصحيحة، وإن قلنا بأن هذه الأبوال شربها محرم. ما وجه ذلك؟ الوجه فيه أن المدار ليس على المنفعة الظاهرة المقصودة حال الاختيار، مو هذا المدار في تجويز المعاوضة، وإنما المدار في تجويز المعاوضات على وجود منفعة في حال ما من الأحوال. فأي عين أي شيء كانت له منفعة وهذه المنفعة تحل في ظرف ما ولو في ظرف الاضطرار يلزم ذلك جواز المعاوضة عليها. يعني بعبارة أخرى هناك ضابطان لجواز المعاوضة بلحاظ المنافع. الضابط الأول يقول بأن الضابط في جواز المعاوضة هو وجود منفعة ظاهرة محللة مقصودة معتد بها عند العقلاء، فكل عين اشتملت على منفعة ظاهرة محللة مقصودة عند العقلاء تجوز المعاوضة على تلك العين. هاي ضابطة. الضابطة الثانية أن المدار في جواز المعاوضة هو وجود منفعتين محللتين، نقطة انتهى خلاص. متى هذه المنفعة؟ يشترط أن تكون ظاهرة؟ لا، ما يشترط ظاهرة، فقط منفعة محللة ظاهرة لو حتى لو نادرة. في حال الاختيار لو في حال اضطرار مطلقا بعد ما مقيدة بالاختيار. فلذلك هذا من باب التوضيح يقول ولو كانت تلك المنفعة محللة في حال الاضطرار، أما حال الاختيار فهي شنو؟ غير محللة. القول الثاني يقول نختار الضابط الثاني لا الأولى، فبناء على الضابطة الثانية وهي كون الشيء والعين ذا منفعة محللة مطلقا ولو في حال اختيار، هذا يسوغ المعاوضة على تلك الأعيان. وطبق طبق ليها هنا، وأبوال مأكول اللحم وإن كانت محرمة الشرب اختيارا إلا أنه في صورة الاضطرار يجوز شربها، فإذا لأبوال مأكول اللحم منفعة محللة في حال الاضطرار، فانطبقت ضابطتي فتجوز المعاوضة عليها. واضح؟ هذه الأبوال بها منفعة أو ما بها منفعة، بعد تقل ظاهرة ومحللة في حال الاختيار، ما عد دليل على هذه القيود، فقط أريد منفعة محللة. والأبوال بها منفعة أو ما بها منفعة؟ بها منفعة. خلاص إذن بها منفعة، بعد لا تقيد الاضطرار، بها منفعة. إذا بها منفعة تجوز المعاوضة عليها. واضح إن شاء الله.
يعني ما يقيد المنفعة بالظهور ولا يقيد هاي المنفعة بالاختيار.
إن قلت هو هذا هنا يجي نقض عليه. لو قلنا بهذه الضابطة وهو كفاية المنفعة من دون اشتراط كونها ظاهرة ولا اشتراط كونها في حال الاختيار، فهذه الضابطة منطبقة حتى على الكلب والخنزير والدم والخمر، فإنها في حال الاضطرار يجوز أكلها، بل في حال الاختيار أيضا لبعضها منافع ومحللة لكن نادرة. فمثل الخمر مثلا، أولا صار عندنا بالنقض مستويان، مستوى أول لو قلنا بهذه الضابطة للزم جواز بيع الخنزير والميتة. لماذا؟ لأن الخنزير والميتة يجوز أكلهما في حال الاضطرار، فبالتالي لها منفعة في حال الاضطرار. وحيث إنك قلت بكفاية المنفعة في حال الاضطرار لتجويز المعاوضة، فإذا تجوز المعاوضة على الميتة والخنزير، والحال أنك لا تلتزم بذلك. هذا واضح النقض؟ بل أشد من هذا بعد، مثل الخمر حتى في حال الاختيار له منفعة وهي منفعة سقي مثلا، فهذا صارت له منفعة محللة حال الاختيار. كلب وخنزير وميتة له منفعة محللة حال الاضطرار. فبناء على هذا كما جوزت بيع الأبوال مأكولة اللحم، أبوال مأكول اللحم، ينبغي أن تقول بجواز المعاوضة والبيع للكلب والميتة والخامر، فإن لها منفعة محللة حال الاضطرار، بل لبعضها حتى الاختيار في حال الاختيار. واضح؟ هذا نقض إن قلت يجيب، هو يجيب، قلت أن العرف يفرق بين منفعة الأبوال حال الاضطرار فيقصدها، وبين منفعة ما عدا من النواقض اللي ذكرتوها، منفعة الخمر والميتة والخنزير، فلا يقصدها. فإذا كان العرف لا يقصد تلك المنافع فهي منزلة منزلة العدم، فإذا كانت منزلة منزلة العدم لا تنطبق عليه الضابطة، لأن الضابطة تقول وجود منفعة محللة، والعرف لا يرى أكل الميتة أو شرب الخمر حال الاضطرار منفعة، لكن العرف يرى شرب أبوال مأكول اللحم ولو عند الاضطرار منفعة، شرب أبوال مأكول اللحم عند الاضطرار العرف يراه منفعة، أكل الميتة حال الاضطرار العرف لا يراه منفعة، بل حتى مثل الخمر سقي بالخمر العرف لا يراه منفعة مطلقا، بعد سقي مطلقا ما قيدتها، ما قلت لا اختيار لا اختيار، السقي بالخمر العرف لا يراه منفعة، أكل الميتة حال الاضطرار العرف لا يراه منفعة، فبالتالي لا العرف لا يراه، يعني شنو لا يراه؟ يعني ينزله منزلة العدم، فبالتالي لا منفعة. إذا مو منفعة الضابطة تقول تجوز المعاوضة عم على ما له منفعة محللة مطلقا اختيار واضطرار، وهذه الأشياء حيث أن العرف نزل منفعتها منزلة العدم فلا منفعة لها فلا تنطبق عليها الضابطة. واضح؟
لا تختلف الجهة هنا، هذه المنفعة تنزيلية كأنه لا منفعة، وإلا بالحقيقة المنفعة في الأمر الثاني هي الحقيقية، كأن العرف نزل هذه المنفعة بلا منفعة تنزيلا، وبالأصل المراد المستدل به هو أنه المنفعة الحقيقية، فتبقى أنه في الخبر وغيره منفعة حقيقية.
جيد، هذا كلام تام في التكوينيات، أما في الاعتباريات وفي القوانين هو إحنا كلامنا في التنزيل والاعتبار، هو هم ملكية، شنو يعني ملكية؟ جواز معاوضة، هم شنو؟ كل هذه اعتباريات بنظر العرف، العرف العقلائي يعني، وإلا حقيقتان لا ملكية ولا مالية ولا مادية، كل هذه كلها عبارة عن شنو؟ صياغات اعتبارية قانونية تنظيمية. فإحنا العرف يرى لهذا الشيء مالية، العرف يرى هذه معاوضة، العرف يرى هذا بيع، العرف يرى هذه مضاربة، نحن خلف العرف في هذه الأشياء. العرف قال بأن أكل الميتة ليس منفعة، خلص هو لم يعتبره منفعة. واضح؟ جيد. لكن السؤال اللي ينبغي أن يطرح أن الفقيه عليه أن لا يقف إلى هذا الحد، صحيح أن العرف فرق بين منفعة البول عند الاضطرار فجوز أو فقال بأنها منفعة وقصدها، وبين أكل الميتة والخنزير وشرب الخمر في حال الاضطرار لا يراه منفعة، صحيح مسلم العرف فرق، لكن ينبغي بالفقيه أن يبحث عما وراء ذلك، عن النكتة التي اعتمدها العرف، إذ ليس العرف مشرع بمعزل عن الفقيه، الفقيه واحد من العرف، والتفريق. لمجرد التفريق لا يعتمد كنكتة أو كدليل فقهي بحيث نثبت جواز المعاوضة في الأبوال ونثبت حرمة المعاوضة في الميتة والخمر. هذا مو كافي، على الفقيه أن يبحث عن النكتة التي استند إليها العرف في اعتبار هذه منفعة في الأبوال ولم يعتبر تلك منفعة في الخمر وغيره. النكتة اللي وراءها شنو؟ لأجل أن يكون الدليل هو النكتة للعرف بما هو. إحنا كلامنا بالعرف مو نتعبد بالعرف، وإنما نستند للعرف بما أنه ممضى من قبل الشارع. فعلى الخلاف في الأصول أن الإمضاء للسيرة العملية من العقلاء والعرف العقلائي أو للنكتة التي يعتمدها العقلاء. إذا قلتم للسيرة فخب مسلم، هذا تفريق من دون ما نعرف النكتة. أما إذا كان لا، كما هو رأي الأغلب، ما أقدر أقول مشهور، كما هو رأي الأغلب أن الإمضاء للنكتة، فلا يمكن أن يكون الدليل هو مجرد تفريق العرف، لابد أن يكون تفريق العرف بما أن النكتة هي كذا. فعلى الفقيه أن يبحث عن النكتة. خب أنت المصنف تفضل. يقول لا، أنا المصنف أنا إلى هنا نقلت لكم الأقوال، أما تحقيقي فبعد لم آتي به. وينبغي التركيز على الفارق بين القولين، القول الأول والقول الثاني، المتفرعين على أو المتفرعان على حرمة الشرب. القول الأول يرى أن الضابطة هي المنفعة المحللة حال الاختيار، القول الثاني يرى أن الضابطة هي المنفعة المحللة مطلقا ولو الاضطرار. الضابطة الصحيحة ما هي؟ المصنف يقول هنيه انتظروني، طبقوا هذه العبارة وبالمطلب اللاحق أنا راح أبين لكم الضابطة الصحيحة شنو وأختار أحد القولين. طيب والتداوي بها، لهنا وصلنا بس حتى يصير تواصل بالعبارة نقراها منين؟ وإن قلنا بحرمة شربها. الشق الأول كان الإخوان اللي اليوم ويانا الفرعان الأول ما عدا بول الإبل، سطرين الثالث الرابع، وإن قلنا بحرمة شربها. عندنا القول الأول إن قلنا بجواز شربها يترتب عليه شنو؟ جواز المعاوضة. الآن وإن قلنا بحرمة شربها، بحرمة شرب أبوال مأكول اللحم غير الإبل كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها، هيك استدلوا، ففي جواز بيعها قولان. يعني إذا قلنا بحرمة الشرب خب النتيجة شنو؟ تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة؟ قولان من عدم، طبعا قولان خب بعد احنا نتكلم مع الشيخ العظام الشيخ الأنصاري، مو يجي يقول لك قول أول وعنونه وكذا وبعد نوجه، هو مباشرة يعطيك كلمة هي الدليل. فهنا هذا التعبير إشارة إلى الدليل أو الوجه الأول في للقول الأول، للقول بحرمة المعاوضة من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها. هذا الوجه الأول. بعد الوجه الثاني والمنفعة، يعني ومن عدم المنفعة النادرة أو عفوا ومن المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة، أن المنفعة النادرة لو كانت هي المدار في تجويز المعاوضة لزم منه جواز شنو؟ جواز معاوضة كل شيء. هذا كله تقدم، درسنا اليوم من بدأنا من هذا. والتداوي بها، إن قلت فبالتالي التداوي كذا منفعة، التداوي في أبوال. والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها، والتداوي بأبوال مأكول اللحم لبعض الأوجاع يعني في حال الاضطرار والحاجة للتداوي لا يوجب قياس أبوال مأكول اللحم على الأدوية والعقاقير، حيث جوزنا بيع الأدوية والعقاقير مع أن منفعتها في خصوص حال الاضطرار والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها. يريد يجاوب يعني يقول هذا القياس مو صحيح، لأنه إذا أريد نقيس منفعة الأبوال حال الاضطرار بمنفعة الأدوية يلزم أن كل شيء نقيسه على الأدوية، والقياس مو صحيح.
شيخ هذا يعني أن دليل المنفعة للأدوية خاص
ما هسه ما ندري صنف يعني صاحب القول غاية ما قال هذا القياس يلزم قياس كل شيء على الأدوية وما نسلم هذا القياس، خلو ليش ما نسلم هذا القياس ما قال
معلومة.
ها؟
معلومة
دليل خاص. المرد أقول ماكو دليل خاص، قد دليل خاص وقد أكو عمومات وقد أصول عملية وقد سيرة ما أدري. إحنا والمطلب إحنا والعبارة ما ذكر. والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأن قياسها كذلك يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات. كل شيء راح نجوزه لأنه بالتالي في بعض الحالات، وبالتالي احنا ما نقبل بيع كل شيء في حال في أي حال من الأحوال، فإذا لا نقبل المقايسة. ليش؟ ما ندري. هذا الوجه الثاني وما أرد عليه، وانتهى القول الأول. القول الثاني، القول الثاني المن حرمة شرب الأبوال وجواز وعدم جواز بيعها، ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع. فالقول الثاني مع أننا قلنا بحرمة الشرب نقول بجواز المعاوضة وجواز البيع. ليش؟ لوجود منفعة ولو عند الضرورة، وهذه المنفعة اللي عند الضرورة تسوغ لنا تجويز المعاوضة. والفرق بينها وبين ذي المنفعة هنا هذه الجن قلت طب على هذا، إذا كفاية أن المنفعة حال الاضطرار كافية في تجويز المعاوضة يلزم تجويز كل شيء حتى الكلب والخنزير والخمر. أجاب ومباشرة قلنا شيء يعطي الجواب. والفرق بينها يعني بين المنفعة الظاهرة بلحاظ بعض الأحوال وبين ذي المنفعة غير المقصودة، اللي هي من المنفعة غير المقصودة مثلا في الخمر حال الاختيار السقي به منفعة ما مقصودة لكنها منفعة، ومو تقول في بعض الأحوال منفع. حكم العرف، والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، حكم العرف بأنه الهائمة ترجع بأن ذي المنفعة، حكم العرف بأن ذي المنفعة اللي هي ذي المنفعة غير المقصودة لا منفعة فيه. يعني التفريق مجرد السبب اللي خلانا نجوز بيع الأبوال ولم نجوز بيع مثل الخمر والميتة وكذا، لأن العرف يرى منفعة الأبوال منفعة ومنفعة الخمر مو منفعة. والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة حكم العرف بأن ذي المنفعة غير المقصودة لا منفعة فيه، فينزلها منزلة لا منفعة يعني مو منفعة. خب بالتالي مصنفنا على القول الأول عند ضابطة، القول الثاني عند ضابطة. الضابطة الأولى أنتجت الحرمة، حرمة المعاوضة. الضابطة الثانية أنتجت جواز المعاوضة. أنت تفضل حلنا النزاع. قال وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. انتظروني أنا هسه بالصفحة اللاحقة راح أبين لكم ما هي الضابطة. الضابطة راح تدور مدار شنو؟ أن المنفعة المنفعة المجوزة هي المنفعة مطلقا لو المنفعة حال الاختيار، هذا المدار راح يصير. المنفعة التي تجوز المعاوضة مطلق المنافع اختيار واضطرار أو خصوص الاختيار. هنا يجي المصنف راح يعتمد على النبوي المشهور ودعائم رواية دعائم الإسلام ويثبت لنا الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ثمنه في حال الاختيار. هذا هو المطلب اللاحق يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان يفترض نكمل هذا الثاني لكنه لأنه لخصنا. أنا هم أذكر بس التحليل بعد عرفت ليش لخصنا. حياكم الله. قلت لكم أنتم حاكمهم على الخط. حياكم الله مولانا. شو يقولون؟ فإذا بعد واضح الجواب. شيخ ستار.